الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلالة في النار. في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل. يقول الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. حدثنا وكر بن أبي شيبة وعمرو بن ناقد وزهير بن حرب قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وحدثنا محمد بن عباد واللفظ له، حدثنا سفيان حدثنا عمرو عن طاووس عن ابن عمر، وحدثنا الزهري عن سالم عن ابيه ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاه الليل فقال: مثنى مثنى، فاذا خشيت الصبح فاوتر بواحده، فاوتر بركعه. وحدثني حرمله بن يحيى حدثنا عبد الله بن وهب اخبرني عمرو ان ابن شهاب حدثه ان سالم بن عبد الله بن عمر وحميد بن عبد الرحمن بن عوف حدثاه عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، كيف صلاة الليل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحد. وحدثني أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد حدثنا أيوب وبديل عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بينه وبين السائل، فقال: يا رسول الله، كيف صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فصل ركعة واجعل آخر صلاتك وترا. ثم سأله رجل على رأس الحوض وأنا بذلك المكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا أدري هو ذلك الرجل أو رجل آخر، فقال له مثل ذلك. وحدثني أبو كامل حدثنا حماد حدثنا أيوب وبديل وعمران بن حدير عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر رضي الله عنهما، وحدثنا محمد بن عبيد الغبري حدثنا حماد حدثنا أيوب والزبير بن خريج عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله وليس في حديثهما، ثم سأله رجل آخر على رأس الحوض وما بعده. وحدثنا هارون بن معروف وسريج بن يونس وأبو كريب جميعا عن ابن أبي زائدة قال هارون: حدثنا ابن أبي زائدة أخبرني عاصم الأحول عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادر الصبح بالوتر. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث وحدثنا ابن رمح أخبرنا ليث عن نافع أن ابن عمر قال: من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر بذلك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي وحدثني زهير بن حرب وابن المثنى قال حدثنا يحيى كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وحدثني هارون بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج أخبرني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا قبل الصبح، كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم. حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح قال حدثني أبو مجلج عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة من آخر الليل. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي مجلس قال سمعت ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر ركعة من آخر الليل. وحدثني زهير بن حرب حدثنا عبد الصمد حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي مجلس قال سألت ابن عباس عن الوتر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ركعة من آخر الليل. وسألت ابن عمر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ركعة من آخر الليل. وحدثنا أبو كريب وهارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر حدثهم أن رجلا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال يا رسول الله كيف أوتر صلاة الليل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى فليصلي مثنى مثنى فإذا أحس أن يصبح سجد سجدة فأوترت له ما صلى. قال أبو كريب عبيد الله بن عبد الله ولم يقل ابن عمر. حدثنا خلف بن هشام وأبو كامل قال حدثنا حماد بن زيد عن أنس بن سيرين قال سألت ابن عمر قلت أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداء أفيد فيهما القراءة؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى ويوتر بركعة. قال قلت إني لست عن هذا أسألك. قال إنك لضخم، ألا تدعوني أستقرئ لك الحديث؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة ويصلي ركعتين قبل الغداء كأن الأذان بأذنيه. قال خلف أرأيت الركعتين قبل الغداء ولم يذكر خلف. وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين قال سألت ابن عمر بمثله وزاده يوتر بركعة من آخر الليل وفيه فقال به به إنك لضخم. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت عقبة بن حريث قال سمعت ابن عمر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا رأيت أن الصبح يدركك فأوتر بواحد. فقيل لابن عمر ما مثنى مثنى؟ قال أن يسلم في كل ركعتين. حدثنا وكب بن أبي شيبة حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا. وحدثني إسحاق بن منصور أخبرني عبيد الله عن شيبان عن يحيى قال أخبرني أبو نضرة العوقي أن أبا سعيد أخبرهم أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر فقال أوتروا قبل الصبح. هذا الباب والذي مداره على حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في كيفية صلاة الليل بسؤال من سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. وقد فسر ابن عمر معنى مثنى مثنى من كلام النبي يعني أن يسلم بعد كل ركعتين، صلي اثنين وتشهد وسلم واثنين وسلم واثنين وسلم وأوتر بعد ذلك بركعة واحدة. قال إذا خشي أحدكم الصبح من خشي أن يطلع عليه الصبح فليوتر بركعة، وهذه الركعة ينبغي أن تكون قبل يعني أذان المؤذن لصلاة الصبح يعني في الليل لأنها من الليل. قال فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، لأن الوتر واحد ومفردات الواحد يعني كله ثلاثة وتر والخمسة وتر كل ما ينتهي بعدد فرد غير عدد زوجي، يعني العدد الذي ينتهي يقسم على اثنين هذا شر، وكل عدد لا يقسم على اثنين ما يقبل قسم على اثنين يبقى واحد هذا وتر. فالثلاثة وتر والخمسة وتر والسبعة وتر والتسعة وتر والاحداشر وتر وهكذا. ف بمعنى توتر له ما صلى يصير صلاته أصبح به، يصير صلاته من الليل إذا صلى 11 ركعة يصير وتر، صلى 13 يصير وتر، صلى 61 يصير وتر كذلك. وقد أخذ من أخذ من أهل العلم من هذا الحديث صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، أن صلاة الليل ليس لها عدد محدود، وإنما هي نفل يعني مفتوح مطلق. وتأتي في الحديث أن النبي قال يصلي أحدكم نشاطه، يصلي أحدكم نشاطه، يعني طالما هو في نفسه قوة ونشاط ليصلي فيصلي، وليس هناك عدد مخصوص من الركعات ينتهي إليه المصلي. المهم في قيام الليل هو يعني تفاضل بمقدار الصلاة، وعند أهل العلم هل الأفضل طول القيام أم إطالة السجود، ولا شك أن الأفضل يعني في الصلاة إنما هو أن تكون الصلاة سواء كما كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان قيامه وركوعه وسجوده وجلوسه سواء أو قريبا من السواء. فالاعتدال في أعضاء كل ركن حظه، هذا هو الأفضل. وبعض العلماء يرى أن طول القيام أفضل، وبعضهم يرى أن طول السجود أفضل، ولكن الصحيح أن أعطاء كل ركن حده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود. فحظ البقرة لو قرأ إنسان البقرة في ركعة يبقى حظها من الركوع والسجود مماثل لهذا، وأما إذا قرأ قل هو الله أحد في ركعة فيكون حظها كذلك من الركوع والسجود مناسب لطول السورة، أعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود. نعود إلى القول بأن صلاة الليل مثنى مثنى، أخذ منه من أخذ من أهل العلم أنه ليس لها حد محدود، وإن كان بعضهم يرى أن وتر النبي هو أكمل يعني الوتر، وهو وتره أنه حديث عائشة أنه ما زاد في رمضان ولا في غير رمضان على 11، لكن من وجد عند نفسه يعني نشاط في تعداد الركعات وأن هذا أنشط له وأنه قد يكسل إذا طال عليه القيام ويعجز وحب أن يكثر من عدد الركعات فلا بأس بذلك، وقد جرى عليه عمل المسلمين في كل عصوره، جرى عليه عمل المسلمين في كل عصورهم أنهم كانوا يعني يوتروا مثلا في رمضان ب20 وبعضهم ب36 وبعضهم ب56 ويجعل يوتر بعد ذلك ب57، فلا حد لذلك. وهذا موفق من قول النبي صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. رواية الحديث يعني كلها يعني جرت على هذا. الرواية الثانية عن رجل سأل النبي عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح يعني نطلع عليك الصبح فأوتر بركعة. الرواية الثالثة قام رجل فقال رسول الله كيف صلاة الليل، قال رسول الله صلاة الليل مثنى مثنى، كان اثنين وسلم واثنين وسلم واثنين وسلم وهكذا، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. والرابعة أن رجلا سأل النبي يقول ابن عمر وأنا بينه وبين السائل، يعني كان يقول ابن عمر أنا أقرب إلى النبي من السائل، سائل بعدي وأنا أقرب إلى النبي من السائل، فسأله فقال له يا رسول الله كيف صلاة الليل، يعني كيف أصلي صلاة الليل، فقال له مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فصلي ركعة واجعل آخر صلاتك وترا، وترا يعني واحد. ثم سأله يقود رجل على رأس الحوض، يقول بعد سنة جاء رجل فسأل نفس السؤال يقول وأنا بذلك المكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفس المكان أنا قريب إلى النبي والرجل هذا ورائي نفس المكان، يقول لا أدري هل هو نفس السائل الذي سأل من قبل سنة ولا هو سائل آخر، سأل نفس السؤال فأجابه النبي مثل الجواب، قال له صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. الرواية التي تري حديث ابن عمر أيضا أن النبي قال بادروا الصبح بالوتر. بادروا يعني قبل أن يطلع الصبح، يعني بادروا أنتم وأسرعوا أنتم قبل مجيء الصبح، فبادروه بالوتر، صل الوتر حتى توتر لك ما قد صليت من الشفع. والرواية التي تلي من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك. هذا كلام عبد الله بن عمر يأمر بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. والرواية التي تلي قال جعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. والرواية التي بعدها من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا قبل الصبح. كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم. ويستفاد من هذه الأحاديث كلها أنه إذا طلع الصبح فلا وتر، يعني إذا طلع عليه الصبح فلا يكون هناك وتر، لأنه انتهى الوقت الذي يعني وتر فيه صلاته فلا يصلي وتر. وكذلك من قضاها ممن نام عن وتره، من نام عن صلاة الليل وكان معتاد أن يصلي فيصليه من النهار ولكن لا يصلي وتر، لا يصلي وتر، يعني كان يصلي 11 ركعة مثلا فأراد أن يقضيها في النهار ما صلى في ليلة من الليالي نام مثلا عن وتره، فإذا لم يصليها فليصليها 12 ركعة كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي كان إذا نام عن وتره قضاه من في النهار 12 ركعة. حديث ابن عمر أيضا أنه كان يحدث عن النبي أنه قال الوتر ركعة من الليل. و الرواية أيضا سمعت رسول الله يقول ركعة من آخر الليل. وقال ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ركعة من آخر الليل. حديث ابن عمر أيضا أن رجلا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فهنا فيه إضافة في هذا الحديث أن هذا السؤال كان والنبي في المسجد، فقال يا رسول الله كيف أوتر صلاة الليل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى فليصلي مثنى مثنى، فإذا أحس أن يصبح، يعني ناس من خلاص قريب الصبح، سجد سجدة فأوترت له ما صلى. ومعنى سجد سجدة يعني يقصد بها ركعة واحدة، ركعة كاملة، ركعة طبعا مش سجدة، هذا سنة سجدة من باب تسمية يعني صلاة بجزء منها. حديث أنس بن سيرين يقول سألت ابن عمر قلت أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداء أطيل فيهما القراءة. هذا أنس بن سيرين أحد التابعين يسأل ابن عمر يقول له إيش رأيك في أرأيت، يعني أخبرني الركعتين اللي قبل صلاة الصبح اللي هو بعد الأذان وقبل صلاة الصبح أطيل فيهما القراءة أطول القراءة فيها. فقال له ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة. فقاطعه قال اللي هو أنس قلت إني لست عن هذا أسألك، قال له ما أنا سؤال، أنا أسألك عن أطول في ركعتي الصبح القراءة. فعند ذلك أبو عبد الله بن عمر قال له إنك لضخم، قال له هذا من يعني قلة فهمك لأنك أنت ضخم فلذلك ما انتفع. قال له ألا تدعوني أستفر لك الحديث، قال له اصفر عليه شوي حتى أقول لك أنا ما أحكي لك القصة من بدايتها. فهو أراد أن يعني لا يجيب على يعني خصوص سؤاله وإنما يذكر له سنة النبي في صلاة الليل كلها إلى ركعتي الفجر فيبين، فأراد أن يبين له فعاجله وقال له ظن أنه لم يفهم سؤاله، فقال له ما أسألك عن يعني صلاة الليل. فقال له إنك لضر، ألا تدعوني حتى أستقرأ لك الحديث ومن أستقرأه لك يعني أقرأه لك من بدايته، يعني أعطيك سنة النبي من بدايتها كيف يصلي الليل إلى ركعتين. فقال له ألا تدعوني أستقرأ لك الحديث. كان رسول الله، وبعدين عد الكلام، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة، ثم قال له ويصلي ركعتين قبل الغداء كأن الأذان بأذنيه. وهذا هو جوابه على هل يطيل القراءة. فقال له كان يصلي بعد الأذان ركعتين كأن الأذان يعني الإقامة بأذنيه، إن الإنسان لما يكون يصلي ركعتين والمقيم والمؤذن يقيم الصلاة لابد يستعجل، فيستعجل. فخل الرسول كان يخفف، معنى ذلك ان النبي كان يخفف يعني هاتين الركعتين وكأن المؤذن يقيم الصلاة فيخففهما الى يعني قبل الحج. وقد مضى بنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فإن ان النبي كان يخف ركعتي الفجر يقول حتى اني اسأل نفسي هل قرأ فيهما بأم الكتاب، يعني ترى قرأ من سرعة يعني سرعة النبي هل قرأ بأم الكتاب. في الرواية الثانية قال له بح بح بح، يعني هذه معنى اصبر او انصر انك لضخم، يعني ولذلك من ضخامتك لم تفهم يعني مرادي في ان اسوق لك الحديث من اوله. سمعت ابن عمر يقول هذا عقبة بن حليف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فاذا رأيت ان الصبح يدركك فاوتر بواحد. فقيل ابن عمر ما مثنى مثنى؟ قال يعني سلم في كل ركعتين. وحديث ابي سعيد ان النبي قال اوتروا قبل ان تصبحوا، وهو الرواية الثانية رواية ابي سعيد بها ايضا اوتروا قبل الصبح، اوتروا قبل الصبح اوتروا قبل ان تصبحوا بنفس المعنى، وهو بمعنى حديث ابن عمر اجعلوا اخر صلاتكم بالليل. خلاصة ما في هذا الباب انه يستحب لمن صلى بالليل ان يوتر بركعة واحدة، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وان صلاة الليل ليس فيها عدد محدود، وانها تصلى الافضل ان تصلى بالنسبة لنا كل ركعتين ركعتين. هذا مع ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت له صور كثيرة متعددة كما مر بنا لصلاة الليل، فكان احيانا يعني يجمع خمسا جميعا وسبعا جميعا وتسعا جميعا، يجلس في اخر يعني التسع ويتشاهد ويسلم صلوات الله وسلامه. وقام احيانا بركعة واحدة كما في حديث يعني حذيفة انه قام معه، قام مع النبي فصلى بالبقرة ثم استفتح النساء فاتمها، ثم استفتح آل عمران فاتمها، ثم ركع فكان ركوعه قريبا من قيامه، ثم رفع فكان اعتداله قريبا من قيامه. وهذا الوقت لا يتأتى الا بان يقوم الانسان الليل كله، فقام النبي الليل كله بركعة واحدة صلوات الله والسلام عليه. الباب 21 باب من خاف ان لا يقوم من اخر الليل فليوتر اوله. حدثنا وكر بن ابي شيبة حدثنا حفص وابو معاوية عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف ان لا يقوم من اخر الليل فليوتر اوله، ومن طمع ان يقوم اخره فليوتر اخر الليل، فان صلاة اخر الليل مشهودة وذلك اصل. وقال ابو معاوية محظورة. وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن اعين حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله عن ابي الزبير عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايكم خاف الا يقوم من اخر الليل فليوتر ثم ليركض، ومن وثق بقيام من الليل فليوتر من آخره، فإن قراءة آخر الليل محظورة وذلك أفضل. هذا الباب حديث جابر هنا بروايتيه ضوض عليه الإمام النووي بقوله باب من خاف أن لا يكون آخر الليل فليوتر أولا. أولا لا شك أن الصلاة في آخر الليل أفضل، ولكن من خشي أن لا يقوم فإذا الأفضل أن يعود إلى مفضول ولا يترك الوتر فيوتر يعني قبل أن ينام. الرواية الأولى من حديث جابر أن النبي قال من خاف أن لا يقوم آخر الليل يعني خشي أنه إنه ما يقوم قبل الصبح فليوتر أوله، إذا فيجعل الوتر في أوله قبل أن ينام. ومن طمع أن يقوم آخره من الخوف والطمع، طمع الرغبة في الخير والخوف الخوف من شر، فكيف نومه حتى يعني يخرج الصبح اذا حصل شر، واما طمعه ان يقوم من اخر الليل لاراده هدفه هذا طمع فيه خير يعني يرجو الخير. ومن طمع ان يقوم اخره فليوتر اخر الليل، ثم علل النبي هذا فقال فان صلاه اخر الليل مشهوده. قيل مشهوده بنزول الملائكه، يعني ان الملائكه تتنزل فيها، وكذلك رحمة الله تبارك وتعالى تنزل في هذا، وكذلك مشهودة يعني أن الله تبارك وتعالى يعني يدنو من عباده في آخر الليل، كما في حديث أبي هريرة إذا يعني عند ثلث الليل الآخر ينزل ربنا كل ليلة إلى سبع الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، فيكون مشهودة شهودها أن الله تبارك وتعالى يعني يشهدها والملائكة، ولا شك أن الله هو شاهد وقائم على كل عمل في كل وقت وحيد لا يغيب عنه سبحانه وتعالى شيء. ولكن هنا يعني شهود قربه، قرب الله تبارك وتعالى من عباده في هذا الوقت، فإن الصلاة آخر الليل مشهودة وذلك أكبر. الرواية الثانية أيضا من حديث جابر قال سمعت النبي يقول صلى الله عليه وسلم أيكم خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد، ومن وثق بقيام من الليل، وثق يعني كان واثق من نفسه وأنه متأكد من هذا، فليوتر من آخره، أي هذا أفضل، فإن قراءة آخر الليل محظورة وذلك أفضل، كما قال تبارك وتعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا قال تشهده يعني الملائكة. الباب 22 باب أفضل الصلاة طول القنوت. حدثنا عبد بن حميد أخبرنا أبو عاصم أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل قال طول القنوت. قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش. هذا في أفضل الصلاة يعني أفضل جزء من أجزاء الصلاة، ما هو؟ هل هو إطالة القراءة أم إطالة الركوع والسجود؟ فهذا حديث جابر أن رجلا سأل النبي يعني أفضل يعني سئل رسول الله عن أي الصلاة أفضل يعني أي جزء من الصلاة أفضل أو أي يعني وضع من الصلاة أفضل، فقال النبي طول القنوت. القنوت فسر بأنه القيام، ويبدو انهم اخذوا هذا من قول الله تبارك وتعالى وقوموا لله قانتين، لكن هذه الايه لا تبين ان القيام هو القنوت، وانما امر الله تبارك وتعالى بالقيام في الصلاه حال كونكم قانتين، فالقنوت حاله. قيل القنوت بمعنى سكوت، لهذا فسر ان الصحابه كانوا يتكلمون اولا في الصلاه، فكان أحدهم إذا جاء متأخرا يسأل من في الصلاة كم صليتم فيرد عليه، أو جاء يسلم عليه فيسلم عليه، هذا في أول الإسلام. ثم بعد ذلك يعني لما نزل قول الله تبارك وتعالى وقوموا لله قانتين فنهوا عن الكلام في الصلاة، ففهم من هذا كذلك أن القنوت بمعنى أنه سكوت، لأن القنوت قال القنوت هو الدعاء، وجاء هذا من كلام الصحابة أن الرسول قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان، قالوا قنت شهرا أنه قنت شهرا بمعنى أنه دعا شهرا، دعا في صلاة ودعاء صلاة شهرا على بعض قبائل العرب الذين قتلوا القراء لأن يهلكهم الله تبارك وتعالى حتى أهلكهم الله، فقال القنوت هو الدعاء. فهذه فسر القنوت لهذه التفسيرة الثلاثة، أنه القيام وأنه السكون في الصلاة وأنه الدعاء، فكل بهذا فسر حديث النبي عن أي الصلاة أفضل قال طول القنوت. قيل كذلك بأن القنوت معناه الاستجماع على الشيء وعدم التشوش عنه، فالقانت هو الذي جمع قلبه وفكره ومقصده على شيء واحد ولم يتشوش، فيكون القنوت بمعنى يعني
انه اجتماع على الصلاة وعدم التشوش عنها. التشوش والبعد عنها اما تشوش الحركة واما تشوش القلب. وهذا يكون القنوط بعد الخشوع. يكون القنوط بعد الخشوع خشوع القلب وتجمعه على الصلاة فيكون فكر المصلي في الصلاة وكذلك جوارحه كلها في اعمال الصلاة. فقنوط الجوارح ان تكون الجوارح في اعمال الصلاة. فاذا كان في حال القيام اليد في حال اليد والظهر وفي حال الركوع هكذا. اما من لم يكن قانتا في الصلاة فربما تكون اليد في عمل اخر خارج عن الصلاة. كان يحرك يده من هنا ويده من هنا ورجله من هناك وهذه يمسح شعره ويرفع ثوبه فهو ليس في حال نكون. ويبدو ان القنوت هو بهذه المعاني كلها. يعني قولي وهذا الجواب من كل من ليس ان القنوت يجمع كل هذه المعاني الاربعة. الاجتماع على الصلاة الافضل الصلاة افضل الصلاة القنوت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الرجل فلا يكتب له من صلاة. وكذلك ما سكنت فيه جوارح كما قال اسكنوا في الصلاة. فاذا التفسير الصحيح لقول النبي افضل الصلاة طول القنوت يجمع هذه الامور الاربعة بكل معاني القنوت السكون الاجتماع على الصلاة وعدم يعني التشوش عنها والخروج منها الدعاء فيها لان الصلاة دعاء لان الصلاة دعاء سكون القلب والجوارح والصمت عن ان يتكلم الانسان كلاما يعني خارج الصلاة وكذلك القيام يعني القيام فيها طول القيام وكان النبي طبعا اكبر ركن يطيل فيه القيام ثم ركوعه يكون قريب من هذا ثم سجوده قريبا من قيامه فالقيام هو لا شك يعني افضل اركان الصلاة. فاذا قول النبي افضل الصلاة طول القنوت يجمع اطالة القيام ومنه سميت صلاة القيام لان اشهر شيء فيها هو القيام الطويل. القيام والسكوت والاجتماع على الامر وعدم التشوش فيه واحسن الدعاء. واحسن الدعاء بقلب يعني واعي له. واقول هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصلاة طول القنوت. ومنه قول الله تبارك وتعالى لمريم عليه السلام يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. اقنتي لربك يعني اجمعي نفسك على عبادة الله تبارك وتعالى فاجعلي هذه العبادة هي همك الاول وهي قبلتك ووجهتك وعبادتك. ومنه وصف الله تبارك وتعالى للصالحات قال فالصالحات زوجة صالحة الصالحات قانتات حافظات للغيب حمد الله. قيل قانتات يعني انها جمعت امرها على زوجها فقط فهو يعني همها وقبلتها ولا وقلبها ليس يعني موزعا الى رجل اخر او عند اناس اخرين وانما مجتمعة على يعني هذا الرجل اجتمعت عليه. الصالحات قانتات قيل مطيعات مجتمعات او مرأة تجتمع على خدمة زوجها وعلى انه خلاص هذا هو يعني هذا هو يعني املها وطاعتها بعد الله تبارك وتعالى. الباب 23 باب في الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء. يقول مسلم رحمه الله وحدثنا عثمان بن ابي شيبة حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة. وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. قول المؤلف رحمه الله باب في الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء. الساعة جزء محدد من الوقت، وتقسيم الليل والنهار إلى 24 ساعة 12 ساعة في الليل و 12 ساعة في النهار، التقسيم لم يكن يعني تحديدا هكذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء تحديد بعد ذلك، تحديد الساعات بعد ذلك. ولكن يبدو أن الساعة التي كانت تسمى ساعة في ذلك الوقت كانت قريبة من يعني هذه الساعة المعروفة الآن اللي هي 60 دقيقة، هو الدقيقة 60 ثانية. المهم أن معنى الساعة أنها جزء من النهار أو جزء من الليل. هل الجزء هذا جزء من 20 جزء من 12 جزء من 10 أجزاء؟ على كل حال أقرب يعني تقسيم أجزاء النهار إلى 12 ساعة هذا موافق يعني كثيرا من الأحاديث التي يعني وردت فيها في هذا في معنى الساعة. فقول النبي إن في الليل لساعة يعني جزء من الليل لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة، ومعنى يوافقها يعني يتفق وجوده في هذه الساعة يسأل الله، حال كونه سائل الله تبارك وتعالى في أمر من الأمور وكل الأمور، أمور الدنيا أو الآخرة، إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة. فهذه ساعة الشهر، يعني خص الله تبارك وتعالى كل ليلة من الليالي بساعة وقت من هذا الليل يستجيب الله تبارك وتعالى فيه كل سائل يسأله أي طلب من طلب الدنيا والآخرة. وصحيح أن هذه الساعة قول النبي وذلك كل ليلة يعني أنها ليست ساعة الإجابة هذه يعني في ليلة دون ليلة، ليلة الجمعة مثلا بمفردها أو ليلة الخميس أو ليلة من أيام الأسبوع أو ليلة من أيام السنة أو الشهر، لا، إنما هذا في كل ليلة. يبدو الصحيح والله تعالى أعلم في هذه الساعة أنها يعني الساعة الأخيرة من الليل في ثلث الليل الآخر، أنها ساعة من ساعات ثلث الليل الآخر. ويفسر هذا قول النبي ينزل ربنا كل ليلة في ثلث الليل الآخر أو الآخر فيقول هل من سائل فأعطي، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر. فطلب الله تبارك وتعالى من عباده أن يدعوه في هذا الوقت هذا دليل على أنه يستجيب سبحانه وتعالى. وإذا لم يكن أن هذا الوقت وقت إجابة لما كان لطلب الله تبارك وتعالى عباده أن يستغفروه وأن يسألوه في هذا الوقت، ما يكون له معنى ولا يكون له خصوصية عن بقية ساعات الليل وساعات النهار. فدل هذا على أن الساعة إنما هي وقت يعني دنو رب تبارك وتعالى من عباده في ثلث الليل الآخر. إن من الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا، يعني يكون في يتفق سؤاله لله في وقت هذه الساعة إلا أعطاه الله إياه، يعني أن هذا حتم وجزم لا بد أن يعطى. وطبعا إذا كان العبد في هذا الوقت قائم يصلي فيكون هذا أدعى وأدعى لإجابة طلبه. الباب الرابع والعشرون باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه. حديث الأول يقول مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له. أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة، نقول هذا النزول إنما هو صفة، يعني وصف الله تبارك وتعالى بها نفسه، والنزول معلوم، يعني النزول بالنسبة إلينا النزول والعروج معلوم بالنسبة إلينا، لكن كيفيته بالنسبة للرب تبارك وتعالى غير معلوم. فنحن نعلم نزول يعني المخلوقات، نزول الإنسان من مكان أعلى إلى أسفل، وعروجه ونزول مثلا الشمس ونزول القمر وغروبه، فنعلم بالنسبة للمخلوقات يعني الكيفية لأننا نشاهدها ونحسها، أما بالنسبة لله تبارك وتعالى فهذا غير معلوم لنا، الكيفية غير معلوم، وهذا شأنه كشأن كل صفات الرب تبارك وتعالى، خاصة هذه الصفات العملية التي أنكرها كثير من منكر الصفات، النزول والمجيء، وجاء ربك والملك صفا صفا، وكذلك الاستواء ثم استوى إلى السماء وهو يقران الرحمن العرش استوى. ولذلك كثير من الناس استنكر هذا وقال إن هذه الصفات إنما هي من صفات المخلوقين ومن صفات الحوادث وليست من صفات يعني، وإنه يتنزه الرب أن يتصف بصفات المخلوقين. والجواب أن الصفة إذا اتصف بها المخلوق واتصف بها الخالق فما يتصف به الخالق من هذه الصفة لا يكون بذلك، وما يتصف به المخلوق من هذه الصفة فلا يكون لحد، كسائر الصفات، يعني سائر الصفات هكذا، السمع والبصر والعلم والقدرة والمشيئة، الله تبارك وتعالى وصف نفسه بهذه الصفات، لأنه السميع، لأنه البصير، لأنه الرحيم، لأنه الودود، لأنه الكبير، لأنه الفعال، وصف نفسه سبحانه وتعالى كل هذه الصفات. فإذا كذلك المخلوق قد يوصف بهذه، لأنه سميع بصير، وأنه كبير، وأنه ذو علو، لكن هل سمع المخلوق وبصره كسمع الخالق وبصره؟ نقول لا. فكذلك نقول في سائر الصفات كذلك، في الكلام، في النزول، في الاستواء، في المجيء، نقول كذلك كلام الله تبارك وتعالى ومجيئه واستواؤه هذا قد أثبته الله لنفسه في القرآن وقاله النبي، نقول هذا لا يقوم بذات الأكبر، نؤمن بهذه الصفات ونعتقد بأنها لائقة بذات الله، ولكن لا نعرف كيفيتها، كما لا نعرف كيف يسمع كيف يبصر كذلك لا نعرف كيف ينزل كيف يستوي كيف يجيء، هذا كيف يسمع. ولذلك كلمة الإمام مالك مشهورة جدا وقد تناقلها العلماء لأنها كلمة جامعة مانعة في هذا العصر، لما جاء هو في الدرس وسأله يبدو يفسر حديث هذا، فجاء السائل وقال له الرحمن العرش استوى كيف استوى، فعلته أبو حضاء يعني عرق شديد وتألم بهذا لأن هذا كلام عن الرب جل وعلا، ثم قال له كلام نقل من وقت هذا إلى وقتنا ونقل يوم القيامة لأنه كلام يبين هذا الأمر، فقال له للسوء معلوم والكيف مجهول وسؤالك عنه بدعة، ما سأل يعني الصحابة وسلف الأمة عن كيف استوى، ثم قال أراك صاحب الولاء وقال أخرجوه من مجلسه، قيل أنه أمر به أن يخرج من مجلسه. الشاهد على كل حال أن هذه الكلمة قال أن الاستواء معلوم، معلوم في اللغة معنى استوى، ثم قال والكيف بالنسبة لله عز وجل مجهول، والسؤال عن الكيف بدعة، ما أحد من الصحابة سأل النبي وقال له كيف يسمع ربنا وكيف يبصر وكيف يتكلم، وقد سمعوا هذا عرفوا أن الله يتكلم وأن الله كلمه، ما أحد قال رسول الله لما أنت عرض بك للسماء كيف كلمك الله، فما سألوا عن كيفية اتصاف الله عز وجل بالصفات، إنما آمنوا بصفات الله تبارك وتعالى كما أخبروا بها من غير تحريف ولا تأويل ولا تنبيع ولا تعصيب ولا تشبيه ولا تنفيذ، إنما قال المؤمن بكلام الله تبارك وتعالى يعني كما أنزله على مراد الله عز وجل. لا ندري يعني كيفية اتصاف الرب تبارك وتعالى بهذه الصفات. فقول النبي هنا في الحديث: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له. هذا طلب من الله تبارك وتعالى لعباده جميعا، أن من دعاه منهم استجاب له سبحانه وتعالى: من يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر. وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله الى السماء الدنيا كل ليله حين يمضي ثلث الليل الاول فيقول: انا الملك انا الملك. هنا انا الملك انا الملك على الحقيقه، واما غيره ممن يطلق عليه لفظ الملك فهذا على يعني الاستعارة وتمثيل. وذلك أن ملك كل من يملك غير الله ملكه إيه؟ عارية، ملك مستعار وليس ملكا حقيقيا. أما الله الملك الحقيقي لأن كل ما سواه فهو خلقه الله تبارك وتعالى، ملكه ملك رقبته ذاته، وكذلك يملك تصريفه. فتصريف المخلوق لله، يعني الشمس الله يملكها لأنه الذي أخرجها من العدم إلى الوجود، ثم يملك تصريفها هو الذي يديرها حيث تدور ويملك فلكها لا تستطيع تخرج ولا تدور، والله هو الذي يمسكها ما تمسك نفسها، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا لأمسكهما من أحد من بعد. وكذلك العبد، انا وانت الله خلقنا فهو يملكنا لانه خلقنا من العبد، ما خلقنا لا ابونا ولا احنا خلقنا، وهو الذي اعطانا ما اعطانا، فهذه البنيه ملكه، ثم هو يملك تصرفنا، تصرف العبد ليه؟ يعني الهدايه الاضلال الامراض الاصحاح الاحياء الموت، كل هذا الله يملكه، الغنى الفقر انت تجد نفسك. فالله هو الذي يغنينا، هو الذي يضيق على من يشاء سبحانه وتعالى، يوسع على من يشاء، يمرض من يشاء، يهب الصحه لمن يشاء، يهب طول العمر لمن يشاء، يموت. وهذا كله تصريف العبد في كل احيانه، انما هو بيد العبد، بل لا يضحك ولا يبكي ولا يتحرك إلا وفق مشيئة الرب تبارك وتعالى، وأنه أضحك وأبكى، وأنه أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه أغنى وأقنى، فهو الذي يغني وهو الذي يقني، يجعلك تقتني شيء، هذا كله لله عز وجل. فالله هو الملك على الحقيقة، أنا الملك يعني حقيقة. واما غير الله تبارك وتعالى اسم ملك، لكن هو يملك شيء، حتى نفسه ما يملك شيء، انما هذا يعني عاريه، هذا الذي هو فيه انما امر مستعار. انا الملك انا الملك يعني على الحقيقه، من ذا الذي يدعوني فاستجيب له؟ هذا الملك هو اللي بيده كل شيء، فاللي يدعوه يجيب، لكن انت ممكن تقدم معروض للملك وما تاخذ الا تطلع بره ما تاخذ شيء، ويمكن هو لو بده يعطيك يمكن ما يقدر يعطيك، فلانه لا يملك حتى التصرف ما يملكه. فمن الذي الرب جل وعلا هو الذي من الذي يدعوني فاستجيب له لانه الملك، من ذا الذي يسالني فاعطيه، من ذا الذي يستغفرني فاغفر له، فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. مما يدل هذا حتى يضيء الفجر يدل على ان اخر وقت الليل هو الساعه التي يستجاب فيها الايه الدعاء، وطبعا هذه الساعه التي ينشط فيها الشيطان حتى يجعل الانسان ايه ينام، يحلو النوم دائما في ايه في هذه الساعة التي هي أفضل ساعات الليل، ساعة الرحمة. الرواية الثانية يقول لإمام مسلم: حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي حدثنا يحيى حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل يعطى؟ يعطى بالبناء المجهول، والله الذي يعطي. هل من داع مستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له حتى ينفجر الصبح؟ وهو بنفس المعنى. حدثني حجاج بن الشاعر حدثنا محاضر ابو المورع حدثنا سعد بن سعيد قال اخبرني ابن مرجان قال سمعت ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله في السماء الدنيا لشطر الليل او لثلث الليل الاخر فيقول: من يدعوني فاستجيب له او يسالني فاعطيه، ثم يقول: من يقرض او من يقرض غير عديم ولا ظلوم. هذا دعوة كذلك من رب تبارك وتعالى في الحديث الى ان يعني الى الانفاق في سبيله. الله طلب الانفاق في سبيله على طرق الخلق، قال: من يسلفني؟ من يسلف غير عديم. العديم اللي ما عنده شيء، وانت لما تقرض واحد عديم يبقى معناه ما ايه، ممكن يرضي عليك الدين. يكون واحد ما عنده شيء يفلس يقول لك اديني 100 دينار او 200 دينار، يعني محتمل تعطيه 200 دينار وما يقدر بعدين يسددها، لكن لما تقرض رجل تاجر غني وكريم ويقول لك والله اقرضني الان مثلا 1000 دينار، وانت تعلم يقينا ان هذا الماضي لانه رجل عنده ملايين كثيره، وقت ما تكون مالك حياتي فيها، ولله المثل الاعلى. الله يقول: من يقرض غير عديم، ما هو معظم عشان يبيع عليك فلوس، لا ما يبيع عليك، وانما ادفعه واعلم ان مالك بادئ. سبحانه وتعالى، هذا من تلطفه جل وعلا، وإلا تغلبه من جل وعلا. من يقرض غير عديم ولا ظلوم، الظلوم اللي هو يكون يملك الحق حق الغير ولكن ما أعطي. قد يكون الشخص غني وانت لك عنده فلوس عنده فلوس ولكن يقول لك روح ما لك شيء، هذا من ظلمي، ظلم الغني. والله تبارك وتعالى لا يخص لا بيعمل. لا هو فقير سبحانه وتعالى فيكون معدم اذا اردت ثواب عملك ما تاخذه، ولا هو ظلوم سبحانه وتعالى، ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه سبحانه. الروايه الثانيه: وزاد ثم يبسط يديه تبارك وتعالى ويقول: من يقرض غير عدو ولا ظلوم. الله. وهذا يدل على ان الانفاق في هذا الوقت على الفقراء والمساكين وعلى وجوه الخير امر عظيم، لانه يعني عطاء للرب جل وعلا لا يضيع. حدثنا عثمان وابو بكر بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم الحنظلي واللفظ بن ابي شيبه، قال اسحاق اخبرنا قال الاخران حدثنا جرير عن منصور عن ابي اسحاق عن الاغري ابي مسلم يرويه عن ابي سعيد وابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول نزل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ هل من سائل؟ هل من داع؟ حتى ينفجر النفس. سبحانه وتعالى جل شأنه وتبارك اسمه. والرواية الثانية بمثل حديث أبي منصور أتم وأكثر من كثير اليوم بهذا. صلى الله وسلم على عبده ورسوله. وفاء من ثلث الليل، يعني النبي كله ثلث الليل موجود، فهو إذا ما